الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال رحمه الله تعالى: ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
نعم.
وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
قال: ثم بنى من حوله مساكنه. ثم بنى أي النبي عليه الصلاة والسلام، من حوله أي المسجد النبوي، مساكنه أي المساكن التي لأزواجه. وليس معنى هذا أنه بنى التسعة بيوت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوقت إنما كان عنده سودة بن زمعة، وبنى بعائشة رضي الله عنها، كان تزوجها وبنى بها بعد مهاجره واستقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولهذا قول بنى من حول مساكنه أي بنى مسكنين لسودة ولعائشة رضي الله عنها استعدادا للبناء بها، ثم بعد ذلك مع الحاجة كلما جدت حاجة لمسكن بنى مسكنا ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سبل الهدى والرشاد للصالح، قال الحافظ الذهبي في بلبل الروض: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له تسعة أبيات حتى بنى المسجد، يعني حين بنى المسجد، ولا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين، ولم يحتج إلى بيت آخر حتى بنى لعائشة رضي الله عنها في شوال سنة 22، وكان صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة، بناها في أوقات مختلفة. ثم بنى من حوله مساكنة، قول الناظم ثم بنى من حوله مساكنة أي حسب الحاجة، هذا هو المراد، يعني بنى أولا لسودة ثم لعائشة ثم حسب الحاجة كان عليه الصلاة والسلام يبني المساكن، وهي مساكن متواضعة. جاء في الأدب المفرد للبخاري عن داود بن قيس قال: رأيت الحجر، يعني حجر النبي عليه الصلاة والسلام، من جريد النخل تغشى من خارج مسوح من الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع، وأحرز البيت من الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7، يعني الارتفاع 8 أذرع أو 7 أذرع. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة، هي السنة الأولى من الهجرة، أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وكان عدد الذين هاجروا الهجرة الثانية لبلاد الحبشة 89 رجلا، و18 امرأة. فيقول الناظم: أتى أقل من نصف هؤلاء، أقل من نصف هؤلاء، يعني من نصف الذين هاجروا. قال الصالح في سبل الهدى: فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاش في أحسن جوار، وتعجل عبد الله بن مسعود فرجع إلى مكة، فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رجع منهم 33 رجلا، 33 رجلا، ومن نساء 8 نسوة. فقوله 33 رجلا، هذا هو مراد الناظم بقول أقل من نصف الذين سافروا، لأن الذين سافروا 89، فإذا كان الذين رجعوا 33 رجلا ومن نساء 8 نساء، فهذا نصف، أقل من النصف، يعني أقل من نصف في الرجال، وأقل من نصف أيضا في النساء. قال: وفيه أي في هذا العام، العام الأول من الهجرة، آخى أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بإيثار الأنصار وكرمهم وحسن إيثارهم في آية تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان الواحد من المهاجرين يتنازل وكان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف ماله، تنازل له عن نصف ماله. وضربوا في هذا أروع الأمثلة. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أي الربيع أن يناصفه أهله وماله، أن يناصفه أهله وماله. كان عنده زوجتان وكان عنده مال، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يختار إحدى الزوجتين فيطلقها وتعتد ثم تكون له ويعطيه نصف المال أيضا. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها، يعني ماذا قدمت لها مهرا؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشه. فعبد الرحمن بن عوف آثر أن يطعم ويتزوج ويسكن من كسب يده، ولهذا قال هذه الكلمة العظيمة، قال: دلني على السوق. وأشرت فيما سبق أن هذه الكلمة نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا ممن جاءوا بعده، هذه الكلمة نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا ممن جاءوا بعده. دلوني على السوق، أصبحت هذه الكلمة دلالة على الخير، رويت لكثير من الناس فتحفز وتشجع ودخل السوق فحصل بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. قال: دلني على السوق. نعم.
ثم بنى بابنة خير صاحبه وشرع الأذان فاقتدي به.
قال: ثم بنى، أي صلوات الله وسلامه عليه، بابنة خير صاحبه، أي بعائشة بنت خير صحبه، أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان بناؤه عليه الصلاة والسلام بها في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، في السنة الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وكان عمرها إذاك 9 سنوات. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوافى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. فصرخت بي أي نادتني، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لا أنهج يعني من السعي حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين هذا قول الناظم. ثم بنى بابنة خير صحبه. وقوله وشرع الأذان فاقتدي به، زيادة الياء لضرورة الشعر وهي موجودة في النسختين الخطيتين. وشرع الأذان فاقتدي به، شرع الأذان أي للصلاة، وكان قبل أن يشرع الأذان للصلاة يتحين الناس وقت الصلاة، يتحرون أوقات الصلاة معروفة فيتحرون وقت الصلاة، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، يعني تشاوروا في هذا الأمر بتنبيه أو نداء للصلاة حتى يعرفوا أن وقتها قد دخل، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. ومعنى يا بلال قم فنادي بالصلاة ليس الأذان، الأذان جاء بعد في قصة، وإنما المراد النداء بالصلاة، يعني مثل أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة فيجتمع الناس للصلاة. جاء في طبقات لابن سعد عن سعيد بن المسيب قال كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فيجتمع الناس. ثم بعد ذلك حصل أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤيا رأى أو سمع ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ، فقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك، فحينئذ شرع الأذان. وقوله فاقتدي به أي بالترداد، وهذا جاء فيه نصوص في فضله، وأن المشروع في حق المسلم أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه، إلا عند قول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلكم بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، إلى بواطة ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
نعم. قال رحمه الله وغزوة الأبواء، بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. الغزو اشتهر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدءا من هذا البيت والأبيات التي بعده، بدأ الناظم رحمه الله يتحدث عن مغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي حديثه رحمه الله عن المغازي ينبغي أن يعرف أهمية المغازي، أهمية معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن زين العابدين علي بن الحسين قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وروى أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمني مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعده علينا وسراياه ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى عن الزهري قال: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، في علم المغازي خير الدنيا والآخرة. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، منها غزوات شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، ومنها أرسل صحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. واختلف في عدد غزواته صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سبل الهدى والرشاد قال: روى ابن إسحاق والإمام أحمد والشيخان عن عبد الله بن بريدة قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قلت: كم غزوة أنت معه؟ قال: 17 غزاة. قال الحافظ: 19 والمراد الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة، سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى بسند صحيح عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عدد الغزوات 21 وأصله في مسلم. فعلى هذا فات زيد بن أرقم ثنتان منها، ولعلهما هكذا يقول ابن حجر، ولعلهما الأبواء وبواط، وكان ذلك خفي عليه لصغره. ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ: أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العسيرة أو العسيرة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في سفر، أي كانت هذه الغزوة غزوة الأبواء في شهر صفر، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران. والأبواء تبعد عن المدينة 24 ميلا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت موادعة بني ضمرة من كنانة. وكانت هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. قال: وفي الثانية الغزو اشتهر، أي في السنة الثانية من الهجرة اشتهر الغزو، أي كثر، كما سيأتي عند الإشارة إلى ذلك عند الناظم رحمه الله. وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطة ثم بدر، إلى بواطة ثم بدر. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا، أي أراد أن يعترض قافلة لقريش، قافلة لقريش أي قافلة من قوافل التجارة التي لقريش، حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. غزوة الأبواء مر معنا أنها في صفر، بواط في ربيع الأول كما ذكر ذلك ابن إسحاق. قال ثم بدر، ثم بدر، والمراد ببدر أي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة فنهب من الإبل والمواشي، فطارده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال لها سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز فلم يدركه، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه وأفلت، وتسمى غزوة بدر الأولى، تسمى غزوة بدر الأولى. ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فأقام بها جمادى الآخرة ورجب وشعبان. قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وجب تحول القبلة في نصف رجب. لم يختلف أهل العلم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى، ولكن اختلفوا في الشهر، فقيل في شعبان وقيل في جماد الآخرة وقيل في رجب كما قال الناظم رحمه الله، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح كان التحويل، تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال من بعد، يصلح هنا البيت، من بعد ذي العشير يا إخواني، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. ذي العشير هذه تصلح من بعد ذي العشير يا إخواني، من بعد ذي العشير يا إخواني. العشير هذه معركة وقعت في جماد الأولى من السنة الثانية، من السنة الثانية. وليتنا فوق كل معركة نقيد حتى يتم التوضيح في ضوء ذلك: الأبواء في صفر، بواط ربيع الثاني أو ربيع الأول على خلاف، العشيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة. الأبواء في صفر، بواط ربيع الثاني، العشيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة، تحويل القبلة في رجب. نلاحظ تسلسل التواريخ للأهمية: الأبواء في صفر، في صفر، بواط في ربيع الثاني، العشيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة، تحول القبلة في رجب. فالناظم رحمه الله يقول إلى بواط، وعرفنا أن بواط كانت في ربيع. قال ثم بدر، وبدر في جماد الآخرة، ثم تحول القبلة، ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وتحول القبلة في شهر رجب. قال من بعد ذي العشيرة، وهكذا جاءت في النسخة الخطية الأخيرة التي حصلنا عليها وهي التركية، وهو الصواب: من بعد ذي العشيرة يا إخواني. فمراده بقوله من بعد ذي العشيرة أي أن بدر وتحول القبلة من بعد ذي العشيرة، أن بدر بدون التاء، بدون الهاء، نعم، العشيري عفوا، من بعد ذي العشيري عفوا، من بعد ذي العشيري يا إخواني، من بعد ذي العشير يا إخواني. فذي العشير أو ذو العشيرة، ويعني في المصادر يقال لها العشير بحذف الهاء، ويقال لها العشيراء ويقال لها العسيرة ويقال لها العسيرة ويقال لها العسير. فقول الناظم من بعد ذي العسير، من بعد ذي العسير يا إخواني، ذي العسير في جمادة الأولى، في جمادة الأولى، فيكون الترتيب أولا بواط ثم ذي العسيرة ثم بدر ثم تحول القبلة. أظن البيت واضح الآن، يعني إلى بواط، إلى بواط التي قلنا إنها كانت في
ربيع،
قال ثم بدر وتحول القبلة من بعد ذي العسيرة، يعني بدر وتحول القبلة من بعد ذي العسيرة، يعني كانت وقعة بدر وكان تحول القبلة من بعد ذي العسيرة، من بعد ذي العسير، من بعد ذي العسير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. فيما يتعلق بمعركة ذي العسيرة قال ابن كثير: ثم كانت بعدها غزوة العسيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العسيراء، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادة الأولى وحتى بلغها، في أثناء جمادة الأولى حتى بلغها، وقيل أيضا جمادة الآخرة، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جمادة الآخرة، وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، وكان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. قال: وفرض شهر الصوم في شعبان، أي من تلك السنة، وفرض شهر الصوم أي في شعبان من تلك السنة، أي السنة الثانية للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية: فصل في فريضة شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدر أي الكبرى. قال ابن جرير: وفي هذه السنة أي السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل إنه فرض في شعبان منها، فرض في شعبان منها أي من تلك السنة. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في الكلام على غزوة بدر، وغزوة بدر ويليها معارك أخرى هي تعتبر أمهات المعارك أو المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عنها يؤجل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى لقائنا القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.